بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس الخلط، لبست عليه الأمر، ألبسه إذا مزجت بينه بمشكله.
إذا
إذا
مزجت بينه
نعم
بمشكله.
سيدي. أحسن الله عليكم سيدي. إذا مزجت بينه بمشكله وحقه بباطله. قال الله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وفي الأمر لبسه، أي ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه للحارث بن حوض: يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف في الحق تعرف أهله. وقالت الخنساء: ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا، وهيهات تنظر ما به التبس. صدق مقالته واحذر عداوته، والبس عليه أمورا مثل ما لبس. وقال العجاج:
عندي ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا، وهيهات فانظر ما به التبس. صحيح.
نعم سيدي.
هذا في البيت الأول.
نعم.
صدق مقالته واحذر عداوته. والبس هكذا بالباء مفتوحة ولا والبس؟
ضبطها عندي بالكسر سيدي.
والبس عليه أمورا مثل ما لبس.
مثل ما لبس.
لبس كذلك كده بفتحة برضو.
نعم.
نعم
بفتح الباء.
نعم نعم
نعم سيدي. أحسن الله عليك.
أهدف.
وقال العجاج: لما لبسنا الحق بالتجني غنينا واستبدلنا زيدا مني. قال: روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله. والظاهر من قول عنترة: وكتيبة لبستها بكتيبة، أنه من هذا المعنى، ويحتمل أن يكون من اللباس، وقد قيل هذا
الكتاب
في معنى
الأخيرة في بكتيبتي مكسورة ولا منونة؟
منونة سيدة.
كسرة واحدة ولا باثنين يعني؟ بكتيبتي.
نعم
نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وكتيبة لبستها بكتيبة، أنه من هذا المعنى، ويحتمل أن يكون من اللباس، وقد قيل هذا في معنى الآية، أي لا تغطوا. ومنه لبس الثوب، يقال: لبست الثوب ألبسه، ولباس الرجل زوجته، وزوجها لباسها. قال الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى جيدها، تثنت عليه فكانت لباسا. وقال الأخطل: وقد لبست لهذا الأمر أعصره حتى تجلل
أعصره.
رأسي. نعم.
لبست أعصره. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم سيدي. وقد لبست لهذا الأمر أعصره حتى تجلل رأسي الشيب فاشتعل. واللبوس كل ما يلبس.
ولا رأسي. ثلاثة. مفتوحة رأسي ولا رأسي؟
لا ليس نفس الله. قال: واللبوس كل ما يلبس من ثياب ودرع. وقال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم، ولابست فلانا حتى عرفت باطنه، وفي فلان ملبس، أي مستمتع. قال: ألا إن بعد العدم للمرء قنوة، وبعد المشيب
عندي
طول.
مضمومة. صحيح.
في العظم.
لا القاف في كلمة قنوة.
عندي ضبطها بالكسر. نعم أحسن الله
طيب
عليك.
تمام. نعم
نعم سيدي. قال: وبعد المشيب طول عمر وملبسا، ولبس الكعبة والهودج ما عليهما من لباس، بكسر اللام. قوله تعالى: بالباطل.
يبقى هو كده ذكر معنيان لكلمة ولا تلبسوا. المعنى الأول الخلط، والمعنى الثاني التغطية.
نعم سيدي.
صحيح.
نعم صحيح. نعم سيدي، أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى: بالباطل. الباطل في كلام العرب خلاف الحق ومعناه الزائل. قال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبطل الشيء. عفوا سيدي، أحسن الله عليكم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا
وهو
وبطلانا.
الشطرة من البيت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، وهي التي صدقه فيها عثمان بن مظعون، مش كده؟
نعم سيدي، أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قال: وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، وأبطله غيره. ويقال: ذهب دمه بطلا، أي هدرا. والباطل الشيطان، والبطل الشجاع. سمي بذلك لأنه يبطل شجاعة صاحبه. قال النابغة: لهم لواء بأيدي ماجد بطل، ولا يقطع الخرق إلا طرفه سامي.
هكذا لا
والمرء.
يقطع.
نعم، مضبوط، عندي هكذا سيدنا.
تمام.
السلام عليكم. قال: والمرأة بطل، وقد بطل الرجل بالضم، يبطل بطولة وبطالة، أي صار شجاعا. وبطل الأجير بالفتح بطالة، أي تعطل، فهو بطال. واختلف أهل التأويل في المراد بقوله الحق بالباطل. فروي عن ابن
الإمام
عباس.
القرطبي رحمه الله يطول في بيان المعنى اللغوي بتصريفات الكلمة يعني ومعانيها. نعم.
نعم
والاستفادة لها. نعم.
السلام الله عليكم سيدي. قال: فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل، وهو التغيير والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود محمد مبعوث، ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعثه حق، وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. وقال ابن زيد:
كما نطق
المراد.
بذلك ابن صياد مر معنا في الفتح تقريبا. نعم.
الله عليكم. قال: وقال ابن زيد: المراد بالحق التوراة، والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال مجاهد:
ذكر محمد وغيره صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عفوا، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد: المراد بالحق التوراة، والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال مجاهد: لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقاله قتادة وقد تقدم. قلت: وقول ابن عباس أصوب، لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال، والله المستعان. قوله تعالى: وتكتم الحق، يجوز أن يكون معطوفا على تلبسه فيكون مجزوما، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن. التقدير: لا يكن منكم لبس الحق وكتمان، أي وأن تكتموه. قال ابن عباس: يعني كتمانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه. وقال محمد بن سيرين: نزل عصابة من ولد هارون يثرب لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذلة، وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ، فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوته. فمضى أولئك الآباء وهم مؤمنون، وخالف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعرفونه، وهو معنى قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقوله تعالى: وأنتم تعلمون، جملة في موضع الحال، أي أن محمد،
يعني هذا الكلام يبين أن مجيئهم إلى جزيرة العرب وإلى المدينة خاصة لم يكن خط عشوائي، يعني إنما كان عن هدى.
نعم،
نعم،
أحسن الله عليكم سيدي.
والخبر بهذا كان مشهورا، مثل حديث سلمان: أرض بين حرتين نحو هذا.
نعم صحيح سيدي.
نعم،
أحسن الله عليكم سيدي. وقوله تعالى: وأنتم تعلمون،
سبحان جملة الله. يعني ممكن إن إحنا نلمس من هذا إعجازا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موطن، ما يفيد أنه لم يكن يعلم أرض الهجرة. يعني من جهة ومشهور لدرجة إن اليهود ينزلوها وإن اليهود والنصارى يتحدثوا بها، وإن مثل سمان كباحث عادي ليس يعني بحبر ولا راهب يستدل عليها، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفها، وإن هو يظل مترددا، وأريت دار هجرتكم وأحسبها كذا ونحو هذا يعني. فكل ذلك يدل على أنه لم يطلع ولم يختلط بأحد من أهل الكتاب.
نعم سيدي. وهل اليهود كان عندهم علم سيدنا بصفات المدينة أو أنه سينزل بهذا
هنا
المكان؟
احنا خدناها من هنا،
نعم،
خدناها من هنا، ده بخصوص اللي نزلوا المدينة. أما بخصوص شيوع وعموم هذا عند الناس، هو وارد في كلام الحبر الأخير الذي نعم.
عفوا سيدنا، الصوت انقطع.
من عند إيه؟
الحبر الأخير، في كلام الحبر
يعني الحبر الأخير الذي لقيه سلمان رضي الله عنه، وصف له المدينة وأمره أن ينزل بها، وقال له إنها مهاجر نبي آخر الزمان. وسلمان لما قصد أن ينزل المدينة، لولا أن القافلة التي حملته غدرت به، أخذت أمواله وباعته عبدا، إلى أن استقر به الأمر في النهاية في المدينة.
أحسن الله عليكم سيدنا.
آمين.
نعم، قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنتم تعلمون، جملة في موضع الحال، أي أن محمدا عليه السلام حق، فكفر به كان كفر عناد، ولم يشهد تعالى لهم بعلم، وإنما نهاهم عن كتمان ما علموا. ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم، وأنه أعصى من الجاهل. وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. قوله تعالى: نعم سيدي. آمين وجزاكم أحسن الله عليكم سيدي.
عبد الرحمن. آمين.
أحسن الله عليكم.
آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا اجزي عنا خير الجزاء، واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قوله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، فيه 34 مساله. الأولى قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه، وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها والحمد لله. الثانية قوله تعالى وآتوا الزكاة أمر أيضا يقتضي الوجوب، والإيتاء الإعطاء آتيته أعطيته، قال الله تعالى لئن آتانا من فضله لنصدقن، وآتيته بالقصر من غير مد جئته، فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد، ومنه الحديث ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه وسأتي. الثالثة الزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، يقال زكى الزرع والمال يزكو إذا كثر وزاد، ورجل زكي أي زائد الخير سمي الإخراج من المال زكاة، وهو نقص منه من حيث النمو، من حيث ينمو بالبركة أو الأجر الذي يساب به بزكاة، ويقال زرع زاك بين الزكاة
الذي يثاب به المزكي الأجر.
هو الكاف مشددة مع الفتح عندي، الذي يساب به
طيب لا بأس
المزكي.
على الأول، يعني بالبركة ممكن تمشي مع المزكي،
أحسن الله عليك،
والأجر مع المزكي. نعم
أحسن الله عليك.
آمين.
ويقال زرع زاك بين الزكاء، وزكأت الناقة بولدها تزكأ به إذا رمت به بين رجليها، وزكى الفرد إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعا، قال الشاعر كانوا خسا أو زكا من دون أربعة لم يخلقوا، وجدود الناس تعتلج، جمع جد وهو الحظ والبخت، تعتلج أي ترتفع، اعتلجت الأرض طال نباتها، فخسا الفرد وزكا الزوج، وقيل أصلها الثناء الجميل، ومنه زكى القاضي الشاهد، فكأن من يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى
يحصل
فلان.
أو يحصل الثناء الجميل.
أحسن الله إليك. كما يقال زكى فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس، وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الرابعة واختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل الزكاة المفروضة مقارنتها بالصلاة، وقيل الصدقة الفطر، قاله مالك في سماع قاسم. اتفق على الأول وقول أكثر العلماء، فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وقال البخاري خمس أواق من الورق. وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى. ويأتي في براءة زكاة العين والماشية وبيان المال.
عندكم في الحديث أو كان حضرتك ذكرت في مساق السماء والعيون أو كان ماذا؟
هو
عثرية.
ضبطها، نعم هكذا ضبطها،
عندي
مفتوحة ليه؟
عشرية،
بألفاء.
عندي بشتين. نعم عثريا بالثاء.
اللي هو بيشرب بعروقه يعني.
نعم أحسن الله لك.
وهي عشريا في المآل يعني، ولذلك قال العشر.
نعم
هو ضبط
فلو
ايضا
وردت في الرواية كانت كذلك، لكن المعروف في الرواية اللي هي إيه؟ عثرية يعني للفرق. ها؟
هل ضبط
كل صبر
بإسكان،
ما.
هل هناك ضبط بإسكان الثاء؟
لا أدري، لكن
لا
المقصود من
يا
الحديث فيما سقت السماء يعني بلا كلفة، والعيون كذلك، المطر والعين، أو كان عسرية يعني يشرب بعروقه من ماء المطر، والنخيل يفعل ذلك. فإن لم، اللي هو الفرق بقى ما بين إيه؟ الجزء الأول اللي هو في هذه الثلاثة، والجزء الثاني ما سقي بالنضح. نعم.
نعم أحسن الله صلى الله عليه وسلم.
آمين جميل.
ويأتي في براءة زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى خذ من أموالهم صدق. وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا، وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى، ورأيت الكلام عليها في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان الحديث وسيأتي، فأضافها إلى رمضان. الخامسة قوله تعالى واركعوا. الركوع في اللغة الانحناء بالشخص، وكل منحن راكع. قال لبيد أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. وقال ابن دريد الركعة الهوة في الأرض لغة يمانية. وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود، ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة. قال ولا تعاد الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. السادسة واختلف الناس في
فلا
تخصيص
كان ولا
الركوع.
كان. بقول فلا كان ولا كنت، يعني اللي يستحق العداوة يستحقها في كل وقت.
نعم أحسن الله.
آمين.
قال رحمه الله تعالى السادسة واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر، فقال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. قلت هذا ليس مختصا بالركوع وحده، فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها، فقال قرآن الفجر أي صلاة الفجر أي صلاة الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة، وقيل إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، وقيل لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية، حتى لقد قال بعض من أسلم أظنه عمران بن حصين أظنه عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلى قائمة. فمن تأويله على ألا أركع. فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع. السابعة الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا يقول سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت
ثلاثا.
عفوا سقطت من نظري سبحان ربي، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة
وهنا
قال
يحكي أكمله، أكمل الركوع يعني. وأما قوله وذلك أدناه تعود على كلمة ثلاثة، والله أعلم، يعني
وحتى
في
هذه
أدنى الكمال يعني.
يعني حتى هذه في العموم هكذا فإشكال وذلك
في
أدناه
كلمة أدنى مع الثلاثة إنه
إلا
معه
إن
عشرة
أمرت بهذا
و11.
يعني أنه أدنى الكمال يعني، لكن
اه
أدناه
ادنى الكمال معه.
الأدنى واحد الأدنى مرة.
إيه، ما انا قلت لعله هو بيحكي كله في كل الكلام يحكي السنة الأكمل، وليس الايه، وليس المجزئ. فتكون كلمة ادناه على ثلاثا فقط ليس على الكل، ويكون المقصود ادنى الكمال، خلافا
نعم
مثلا لل11 هيبقى ايه، اعلى الكمال.
أو يكون هذا مذهب المالكية مثلا.
يكون
او يكون
عندهم ثلاثة وعندهم خمسة مثلا، لا أدري.
او يكون عندهم ركوع هكذا.
وعندكم أنتم خمسة يا شيخ عبد الرحمن في الحنابلة، إن الإمام يقول خمسا حتى يقول المأموم ثلاثة.
لا،
أي
لكن للإمام إلى 10 تسبيحات.
إيه ده، هذا عند ال
لكن هو
يعني
أدنى
هذا
الكمال،
في أعلى الكمال. أي
أدنى الكمال 3 وأعلاه 10،
نعم
والواجب مرة.
نعم نعم
أقصد الصفة الركوع هذه التي ذكرها، هل يمكن أن تكون عند المالكية؟
اه
هل
انها تكون يعني
هذا
القدر
الواجب؟
الواجب، ممكن بقى ننظرها هذه. نعم،
أحسن الله إليك.
وتكون كلمة وذلك أدناها عائدة على كل ما ذكر.
تمام، أحسن الله إليك.
جميل جميل.
روى
أو
مسلم
كان
عن
مع
عائشة
أنا الشيخ جلال، الشيخ جلال مالكي، لكنه لم يحضر اليوم. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هاصر ظهره. الحديث. الثامنة: الركوع فرض قرآن وسنة، كذلك السجود، لقوله تعالى في آخر الحج: اركعوا واسجدوا. وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما، وقد تقدم القول في ذلك، وبينا صفة الركوع آنفا. وأما السجود فقد جاء مبينا من حديث أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، فإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. التاسعة: واختلف العلماء في من وضع جبهته في السجود دون أنفه، أو أنفه دون جبهته، فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه، وبه قال الثوري وأحمد، وهو قول النخعي. قال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر. وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة. قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة. وقال الأودعي والسعيد بن عبد العزيز، وروي عن
وبه قال أبو حنيفة
بدل
هذه ما
أبو خيثمة.
نعم.
وبه قال أبو حنيفة. نعم
أشار إلى النسخة في الهامش عندي،
نعم
أشار إلى أنها في نسخة.
أشار هكذا بس،
قال
أظن
كذا.
يعني الأوفق هنا بالنسبة للتحقيق إنه ينظر في مذهب أبي حنيفة ثم يعزو، وإلا فلو وجد قول أبي حنيفة بخلاف ذلك فيبقى تحريف. نعم.
نعم الله عليك.
أهلا جميل.
وقال الأودعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلهم أمر بالسجود
زيادة بين العبد.
كلهم أمر بالسجود على الأمر، أو كلهم
قول يا شيخ عبد الرحمن كده تاني.
عندي زيادة مولانا بين مع كفتين.
ايوه اتفضل يا دكتور.
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على 7، وأشار بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقال: هذا من الجبهة. وروي عن ابن عباس.
يعني هو قول آخر يعني.
نعم.
طب كيف ينضبط مع ما قبله؟ قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة، صحيح؟
نعم.
وبه قال الأوزاعي،
لا، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يسجد على سبع وأشار بأيديهما.
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يسجد على
سبع، موضوع بين معكوفتين كأنها من إضافة إلى أبد،
يسجد على سبع ثم
وأشار بأيديهما، وأشار بالتثنية بأيديهما،
وأشار الاثنين الأوزاعي وسعيد،
نعم،
بأيديهما
الجبهة إلى ما دون الأنف،
نعم،
وقال هذا من الجبهة،
يعني مثل الحديث المشهور يعني على سبعة أعظم وأشار إلى الجبهة والأنف،
نعم.
وقال إيه؟
وقال هذا من الجبهة،
هذا من الجبهة، نعم،
نعم.
أظن هذا والله أعلم أوفق، يعني لأنه مناسب لما بعد. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة عبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف، وقال طائفة يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين الحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر وقال قائل إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. قلت الصحيح في السجود
النعمان أبو حنيفة،
نعم.
إذا يرجح الأول
بأنه مغيرة بينه وبين القول السابق. قال أحمد لا يجزئه السجود على أحده ما دون الآخر، وهنا إنه يجزئه شو؟ يعني مغايرة بين القولين يعني. هذا ما قصدته آنفة، إنه إذا وجد هذا القول لأبي حنيفة فيبقى احتمال القراءة وارد، أما إذا ما بين أبو خيثمة وأبو حنيفة يعني، وأما إذا لم يجد هذا القول أصلا في مذهب أبي حنيفة ليس من قوله يعني، فيبقى من باب الإيه الخطأ والتحريف.
نعم أحسن الله
إليك.
قال رحمه الله قلت الصحيح في السجود وضع الجبهات والأنف في حديث أبي حميد، وقد تقدم وروى البخاري عن ابن عباس قال
قال ابن المنذر
أظن قرأتها، قال ابن أحسن الله إليك، قال ابن المنذر ولا أعلم أحد أحدا سبق إلى هذا القول ولا تبعه عليه. قلت الصحيح في السجود وضع الجبهات والأنف بحديث أبي حميد فقد تقدم، وروى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهات، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفيت الثياب والشعر. وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به، والله أعلم. وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه كقول عطاء والشافعي، والمختار عندنا قوله الأول، ولا يجزي عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. العاشرة ويكره السجود. نعم.
جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن.
وإياكم شيخ.
دكتور عصام.
سيدنا عصام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى المواصل. العاشرة ويكره السجود على كون العمامة وإن كانت طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر ركبا والقدمين فلا بأس، والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه، فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة، فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة. روى مسلم عن معيقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
معيقب وهو المعروف يعني.
نعم
معيقيب.
نعم نعم
نعم.
روى مسلم عن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. وروى عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 11 لما قال تعالى اركعوا واسجدوا، قال بعض علمائنا وغيرهم يكفي منهما ما يسمى ركوعا وسجودا وكذلك من القيام، ولم يشترطوا الطمأنينة في ذلك، فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر، وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي نعم
أصل عندنا بعد كلمة وأهل النظر وهي رواية ابن القاسم وغيره.
لا في سقط عندكم كده سيدي.
نعم طب نكتبه.
وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. قال القاضي أبو بكر بن العربي
لحظة وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك.
نقطة بداية سطر جديد. وقال القاضي أبو بكر بن العربي وقد تكاثرت الرواية لذلك يستقيم بقى من رواية إلى رواية عن ابن القاسم وغيره.
وقد تكاثرت الرواية إيه؟
عن ابن القاسم وغيره، هذه عندكم.
عن ابن القاسم. نعم تفضل تفضل.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة، وهو وهم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلمها، فإن كان ابن القاسم عذرا أن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم. روى النسائي والدار قطني وعلي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها، فلما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال همام فلا ندري، أمره بذلك مرتين أو ثلاثا. فقال له الرجل ما ألوت فلا أدري ما عدت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله تعالى ويثني عليه، ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام وربما قال جبهته، من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، ومثل حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وقد تقدم. قال قلت فهذا بيان الصلاة
بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة. الطمأنينة نعم. معروفة، فما الفصل؟ وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة. ما الفصل؟
أظن الفصل اللي هو الرفع.
بوجوب الرفع. كيف
يعني
الرفع
بالأقل
يعني؟
ما يفصل بين الركوع والسجود، أو بين الركوع وما قبله، أو السجود وما قبله.
يعني لا ينزل من الركوع إلى السجود.
لا ينزل
يعني
ويقول
لابد أن
بوجوب
يرفع.
الفصل. يعني ورد عنه مسألة الإيه، الفصل بين الركوع والسجود بالاعتدال يعني.
يعني
ماشي. وسقوط الطمأنينة يعني إنه يكفي أن يرتفع وينخفض وليس عليه زيادة على ذلك من طمأنينة
نعم
فوق هذا.
نعم
وجه ورد. أيوه.
يعني الحنابلة عندهم كده،
أيوه، إن هو هذا
عندهم
الركن جاء
الرفع ركن،
للفصل بين الركنين.
عندنا ثلاثة أركان هنا،
أي
الرفع ركن، والاعتدال ركن، والطمأنينة ركن.
جميل، صحيح.
فكأنه يشير إلى الرفع الرفع فقط، أو الرفع والاعتدال. الله أكبر.
يبقى العيب عليه في مسألة سقوط الطمأنينة فقط،
نعم
ما يؤاخذه به يعني.
نعم
ولذلك كان الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلمها، ومن أجله أتى بالحديث. فالكلام كله عن سقوط الطمأنينة. نعم. وهذا الموضع موضع منهجي المتمذهب إذا وجد الدليل في المسألة بخلاف قول إمامه وقد قال بهذا الأئمة فيلزمه المصير إلى الدليل. هو المتواتر عن الأئمة الأربعة في قولهم إن صح الحديث فهو مذهبي، لكن بهذا القيد الذي قلناه أنه لا يخترع قولا له هو في دليل يستند إلى نص من دون فهم إمام، بل بد من فهم إمام. وهي مسألة اختيارات الأئمة في المذهب من خارج المذهب، وهي مسألة إلحاق الأئمة كذلك أقوالا في المذهب تخريجا على قواعده رغم عدم قول الإمام مثلا بها، اللي هي إن صح الحديث فهو مذهب. والله أعلم. نعم.
حسب قولكم سيدنا هو معذرة هنا يقصد ابن قاسم المالكي.
أيوة نعم، الكلام كله عن ابن قاسم في المالكي.
نعم، أحسن الله.
نعم. جميل. الملك ابن عربي هو مالكي يعني وكذلك ابن العربي، الحوار كله حوار داخلي يعني. نعم.
نعم،
تفضل يا دكتور. آمين يا بني.
قال: قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي عليه السلام وتبليغه إياها جميع الأنام، فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. روى البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت؟ وما مت ولو مت
نعم
ولو مت مثل على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة قوله تعالى مع الراكعين، مع تقتضي المعية والجمعية، ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة
بقوله مع
شهود الجماعة.
يعني بس الكلام غير مكتمل يعني، ولا فأمرهم بقوله مع
بقوله مع الوالد في آية مع بين قوسين.
أيوة لكن ما محل كلمة شهود الجماعة؟
أمرهم شهود الجماعة،
أمرهم شهود الجماعة. كأنه ضمن كلمة أمرهم معنى آخر يعني، لأن أمر تبقى أمر ربي. نعم تمشي.
وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين، فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة، لقوله عليه السلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة، واحتج بقوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق، وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم. وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال أبو داود في هذا الحديث: لا أجد لك رخصة، خرجه من حديث ابن أم مكتوم، وذكر أنه كان هو السائل. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح والصحيح موقف على ابن عباس. من سمع النداء. نعم
عندي موقوف. نعم
عندي موقف.
نعم
والصحيح موقف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له، على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحسبك لهذا الإسناد صحة. ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه السلام: بيننا وبين المنافقين شهود العاتمة والصبح لا يستطيعونهما. قال ابن المنذر: وقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا وهي ظاهرة في الوجوب، وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة، وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه لا صلاة له على الكمال والفضل، وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم فأجب على الندب، وقوله عليه السلام لقد هممت لا يدل على الوجوب الحتمي لأنه هم ولم يفعل، وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة. يبين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى صلى الله عليه وسلم، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فبين رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال. ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن هل يقاتل عليها أم لا، والصحيح قتالهم لأن في التمالؤ عليها إماتتها. قال: قلت فعلى هذا
المسألة الأولى اللي هي مسألة الرتبة للسنن المؤكدة ووجود العقوبة عليها، لما قال: ومذهب أو فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. فمع قوله بالسنية يقول بالعقوبة، وهنا يقول ترك ظاهر السنن، كأن ظاهر السنن يعني السنن الظاهرة اللي هي شعائر يعني، هل يقاتل عليها أو لا، والصحيح قتالهم لأن في التمالؤ عليها إماتتها. وهذا المعنى فيه أمثلة كثيرة جدا، وهو حري بالجمع والاستقراء والتأصيل. مسألة الشعائر عموما ومسألة العقوبة على السنن مش على الواجبات، على السنن فيه رتبة كده في السنة بين السنة التي لا يعاقب عليها وبين الواجب، سواء بقى ورد الاتهام أو ورد السب له من رجل سوء ونحو هذا أو العقوبة كما يذكر هنا.
نعم نعم معنا رصيف ربنا بركة. قال: قلت فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم اتوب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه. قيل لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يبسو أو يضرب. 13. واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث. قولان: والأول أظهر، لأن الجماعة هي الوصف الذي علق عليه الحكم، والله أعلم. وما كان من إكثار الخطى إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة والله أعلم. الرابعة عشرة، واختلفوا أيضا
هذا والله أعلم، يمكن أن يقال كذلك في الصلاة في المسجد الكعبة والصلاة في مسجد في مكان آخر في الحرم، إن أجر المضاعفة موجود ويزيد عليه الأجور الخاصة بالسعي والكسرة والفضل الإمام ونحو هذا.
يعني ما يفعله كبار السن وغيرهم من المكث في الفندق والصلاة فيه يأخذ نفس الأجر إن كان في الحرم.
هو طبعا المسألة مختلف فيها، ولكن مذهب كثير من العلماء، وأظنه مر معنا لما تكلمنا عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم من أين أسري به. هو أسري به من بيت أم هانئ، ومع ذلك قال القرآن من المسجد الحرام، فالحرم كله على هذا يدخل فيه التضعيف. لكن يبقى بقى مسألة إيه؟ كثرة المجتمعين وفضل الإمام وكثرة الخطى، كل هذه الأمور يعني، والنظر إلى الكعبة، وهي كلها أمور خارجة عن إيه؟ عن الجماعة.
نعم.
وخارجة عن أصل الصلاة.
الرابعة عشرة،
ما يرجى لمن حبسه العذر عموما نفس الأجر. يعني هذه قاعدة معروفة في الشرع عموما، مسألة إنه يرجى للمحبوس بعذر نفس الأجر، يدل له حديث تبوك وحديث إذا مرض العبد أو سافر. أي
نعم أحسن عليكم. قال الرابعة عشرة، واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ قال مالك لا، وقال ابن حبيب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبي بن كعب وأخرجه أبو داود وفي إسناده لي. الخامسة عشرة، واختلفوا أيضا في من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء، لأنها نافلة وسنة. وروى ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي، وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب. احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة في يوم مرتين، ومنهم من يقول لا تصلوا. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر، واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم، فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى. فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس بإعادة للصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة، من حديث أبي ذر وغيره.
طبعا هنا في نسبة الأقوال إلى المذاهب تدقيقات وهكذا، وهذا على ضربين، أحيانا يكون قول في المذهب ولا يكون القول الذي استقر عليه المذهب، فلا يكون مذهب هذا الإمام، إنما هو قول من الأقوال الواردة في مذهبه، وأحيانا لا تكون كذلك أصلا، يعني تكون نسبة إلى المذهب يذكرها غير أهل مذهبه وهي ليست كذلك. وده موجود بكثرة يعني. فعلى كل حال، من أراد أن ينسب شيئا من هذا المذكور إلى إمام من الأئمة المذكورين يلزمه أن يذهب إلى كتبه، كتب أهل مذهبه، ويتحقق من هذا قبل ما يفعل. وطريق الفهم هنا أنه يجعلها إيه، أقوالا، هذا قول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، من غير تحقيق نسبة، إلا ما تأكد منه هو من نسبة إلى إمامه اللي هو درس مذهبه أو اطلع على قول آخر في مذهب آخر وهكذا. في نسخة الرسالة بيعزو هذه الأقوال؟
لا.
نعم.
أنا أحياناً يعرف بالقائل أو
ما يجيش مثلا عند مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ويحط مثلا كده مراجع لكتب المذاهب.
لا لا، لم يصادفني في جزء
نعم.
قال السادسة عشرة
هو قوله في هذا القول في آخره: وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة. هنا يقصد ولو على النفل يعني.
أيوة، هو يتكلم عموما من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى، هكذا بعموم، سواء قصد الفريضة أو قصد النافلة. فحكى فيها القولين، قول نسبه إلى مالك وأبي حنيفة والشافعي بأنه لا يعيد، تمام، وقول آخر أنه يعيد اللي هو قول أحمد وإسحاق، تمام. طبعا غالب أقوال أحمد يقول بها إسحاق بن راهويه. طيب، والأدلة ذكر الأدلة: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أو لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ولما كان ذلك يخالف ما قاله أحمد وإسحاق، فاحتاج إلى أنه هو يقول على أي محمل حمل أحمد وإسحاق هذا الحديث، فقال أنه حملوه على أنه يصلي الفريضة بنية الفريضة، تمام. أما إذا صلىها مع الإمام على أنها سنة أو تطوع فلا يكون إعادة، يعني لا يصادم هذا الحديث. الكلام يعني بيكون هنا في العلوم في القرآن في آيات الأحكام، يعني بيكون كلام مجمل، والتفاصيل في الكتب الفروع أكبر من هذا وأوفر وأطيب يعني. تفضل يا دكتور عصام، خلص السادسة عشرة؟
نعم. قال السادسة عشرة: روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي رواية: سنا مكان سلما. وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم. وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال ابن المنذر: روينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما وقال: إنما أقدم القرآن. وممن قال: يؤم القوم أقرأهم، ابن سيرين والثوري وإسحاق أصحاب رأي. قال ابن المنذر: بهذا نقول لأنه موافق للسنة. وقال مالك: يا يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وإن للسلم حقا. وقال الأوزاعي يؤمهم أفقههم. وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن، وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة. وتأولوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه، لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء. واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. وقال إسحاق إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه الخليفة بعده، ذكره أبو عمر في التمهيد. وروى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم فليؤمكم أقربكم، وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم. قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. قال قلت إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال كنا بماء ممر الناس لمطاب الفتح عندي لكن لا أدري لما يعني.
نعم لعله كنا مثلا عن ممر الناس قصد مثلا.
نعم أو خبر كنا
ممكن. نعم
كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا أوحى إليه كذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند نبي الله حقا، قال صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت
أو 7 على الإضافة يعني.
نعم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحج ألا تغطوا عنا استقريكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهويه، واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، ولم يستثني، ولحديث عمرو بن سلمة. وقال الشافعي في أحد قوليه يؤم في سائر الصلوات ولا يؤم في يوم الجمعة، وقد كان قبل يقول ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي. وقال الأوزاعي لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري إن اضطروا إليه أمهم، ومنع ذلك جملة مالك والثوري وأصحاب الرأي.
جزاكم الله خيرا. والإمام أحمد يمنعه أيضا شيخ عبد الرحمن صحيح؟
عفوا شيخ، نعم. وقول الجمهور
نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.